بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تترتب على عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب ومن في حكمه، وذلك أنه إذا وقع عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب فهناك أمور يلتزم بها المسلمون وهناك أمور يلتزم بها أهل الذمة. وقد بينا في المجالس الماضية جملة من تلك المسائل والأحكام، وشرع المصنف هنا في بيان ما الذي ينبغي على الإمام تجاه أهل الذمة في تصرفاتهم حينما يكونون في بلاد المسلمين. قال رحمه الله: ويلزم الإمام، أن يجب عليه، وهذا من فرض الله الذي أوجبه، أن يأخذهم بحكم الإسلام، لأن الحكم لله عز وجل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون هؤلاء ملزمون بحكم الإسلام في أمور وضوابط معينة ينبغي عليهم أن يتقيدوا بها، وهي قد تتعارض مع شريعتهم وملتهم، لكن كونهم داخل بلاد المسلمين فهم ملزمون بشرعة الإسلام وبما عليه المسلمون. ولذلك في عقد الذمة يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والمسلمون يقومون بالدفاع عنهم وحفظ عوراتهم وأعراضهم ودمائهم، فكأنهم في منزلة المسلمين، فيجب عليهم أن يلتزموا بما يلزم المسلمين. ولو أننا فتحنا لهم أن يفعلوا ما شاءوا وأن يتصرفوا كيف ما أرادوا ولو كان على دينهم ونسلتهم، فانتشر الفساد بين المسلمين. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه لم يمكن من فعل بعض الأمور المحرمة ولو كانت جائزة في دينه وإظهارها، فإن هذا قد يدفع للفسقة لمجاراته والعمل بدينهم والميل إلى ما هم عليه. ولذلك وجب حفظ بلاد المسلمين وأهل الإسلام من منكراتهم ومحرماتهم التي يرتكبونها. ويلزم الإمام أخذهم، ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام. إذا وقع الإخلال من الذمي، إما أن يقع بشيء يوافق دينه أو بشيء يخالف دينه، فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يفعل شيئا نحن نعتقد حرمته ولكن دينه وشريعته تقره على ذلك، والحالة الثانية أن يفعل فعلا نتفق نحن وهم على تحريمه وعدم جوابه. فأما ما كان من الأمور التي نتفق عليها، فمن أمثلتها قتل النفس المحرمة، وكذلك أيضا الاعتداء على أموال الناس بالسرقة أو الغصب أو قطع الطريق، وكذلك أيضا اعتداء على الأعراض بالزنا. فهذه اتفقت الشرائع على تحريمها وأنه لا يجوز ارتكابها، فهي محارم عند أهل الكتاب ومحارم عندنا، وحينئذ لا تأويل له، وهو حينما يقضي على هذا الفعل هو يفعل فعلا يعتقد حرمته وكذلك فعل نعتقد نحن حرمته. فإذا وقع منه القتل فقتل النفس، فلا يخلو قتله من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قتلا لمسلم، والحالة الثانية أن يكون قتلا لغير مسلم. فإن قتل مسلما فإنه يقتل به، وهذا في إجماع أهل العلم رحمهم الله أن الكافر يقتل بالمسلم إذا قتل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الجارية من الأنصار والتي قتلها يهودي على أوضاح لها كان يريد أن يسرقها منها فأبت وأصرت فاختلفتها منه فلما دافأت رغض رأسها بين حجرين فوجدت في آخر رمق وهي مشرفة على الموت قيل لها من فعل بك هذا فلان 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 حتى ذكر اسم اليهودي فأشارت برأسها أمام كما ثبت في الصحيح فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع رأسه بين حجرين وأن يرض كما رض رأسها وهذا يدل على عدة مسائل المسألة الأولى أن أهل الذمة وأهل العهد ومن يعطون الأمان إذا اتفقوا دم المسلم فإنه ينتقض عهده ويستباح دمه وحينئذ يؤخذ به والمسألة الثانية مسألة التبنية البيضاء وهي من فوائد هذا الحديث وهذه التبنية البيضاء يقول بها بعض أئمة السلف كإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله فإنه يقول إن من وجد في آخر رمق من الحياة وهو مش على الموت وقيل له من قتل قال فلان يقول إن هذا لوث ويوجب القسامة ويوجب أخذ هذا المتهم فإن أقر قتل به وهي مسألة التبنية البيضاء وفقه مالك رحمه الله في هذا أن من يشفي على الموت يكون أقرب إلى الآخرة وأبعد عن الدنيا فهو أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب فشهادته على أن فلانا قتله تكون قوية وقرينة قد تقرب أو تقارب البينة بقتله وذهب الجمهور إلى أن هذا يوجب التهمة فقط وهذا هو الصحيح لأن اليهودية حينما أخذ أقر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره لا بمجرد قول المرأة فينبغي أن يفرق بينهما وأيما كان في الحديث دليل على أن الذمية والمعاهدة والمستأمن ونحوه أنهم إذا غدروا وقتلوا واتفقوا دم المسلم أنهم يقتلون به يقتل القاتل بمن قتله لكن السؤال لو أن كافرا قتل مسلما ثم قام الذميون قلنا إنه يقتل القاتل بالمسلم لكن لو فرضنا أن الذميين منعوه أو قاموا بالتلبيس وحفظه تلبيس والتمويه على جريمته بحيث لا يعرف فكانوا معينين له على الجريمة أو مساعدين له ينتقض عهدهم جميعا ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهيل رضي الله عنه حينما قتلت اليهود بخيبر قال أو تؤذنكم يهود بحرب فإما أن يدفعوا رجلا منهم وإن ما أن تؤذن يهود بحرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شفك دم المسلم على هذا الوجه الذي فيه التواطؤ أو يشعر بالتواطؤ مؤذنا بزوال العهد وذنة لهم فيفرق في مسألة القتل فإذا قتل القاتل منهم يقتل إذا كانت جريمة منفردة أما إذا كانت جريمة عن تواطؤ وكانوا يعينون له وكانوا ينظمون لذلك أو يهيئون له فإنهم حينئذ يتحملون جميعهم مسؤولية ما أتى من جر ويكون هذا نقضا للعهد لما فيه من الخيانة والغدر بالمسلمين وقد شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ختل به اليهود وأرادوا أن يرموا به الحجر أن يرموا الحجر عليه حينما أمروه أن ينتظر فعد ذلك ناقضا للعهد بينه وبينه هذا بالنسبة للقتل أما إذا قتل الذمي كافرا فإن قتل الذمي كافرا فإن أصل العقد حينئذ أننا نقرهم على دينه فإذا قتل وقع القتل فيما بينهم فلا يخلو أمرهم من أحوال الحالة الأولى أن يترافعوا إلينا فيأتون عن طواعية ويقولون هذا قتل فلانا فيرفعون أمره إلى القضاء بحيث يحكم فيه بحكم الإسلام الحالة الثانية أن لا يترافعوا إلينا ويترافعون إلى حكامهم وقضاتهم الحالة الثالثة وهي التي تقتضيها القسمة العقلية أن يترافع بعضهم ويمتنع البعض فأما إذا رضي الجميع وترافعوا إلينا وجاءونا عن طواعية منهم وقالوا هذا قتل رجلا أو قتل امرأة منا فنريدكم أن تحكموا بحكم الإسلام، فللعلماء في هذه المسألة خلاف مشروع. قال بعض أهل العلم: إن ترافع إلينا أهل الذمة وجب علينا أن نطبق عليهم حكم الشرع ولا نميل إلى دينه، إنما نحكم فيهم حكم الله عز وجل في عباده المسلمين. والقول الثاني أنه يخير القاضي إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، إن شاء حكم وإن شاء أعرض. والقول الثالث بالتفصيل، فيرى التفصيل في هذه المسألة. أما بالنسبة للقول الذي يقول إنه يجب عليه أن يحكم بينهم بحكم الإسلام، فهو أصح الأقوال، أنهم إذا ترافعوا إلينا وجب على القاضي أن يحكم بحكم الشريعة وبحكم الإسلام، وذلك لدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال في كتابه: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهذه الآية الكريمة محكمة ناسخة للتخيير الذي في قوله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فخيره الله عز وجل بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، نسخها قوله: أن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك قال مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطائفة من أئمة السلف وأئمة التفسير رحمه الله: إن التخيير في آية النائبة منسوخ. ومن هنا قال بعض العلماء: إن في هذه الآية الكريمة، إن في هذه السورة الكريمة أهم سورة النائبة كلها محكمة إلا آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والآية الثانية: لا تحلوا شعائر الله. فالمقصود أن أصح الأقوال أنه يجب عليه أن ينفذ فيهم حكم الشرع، لكن المشكلة أنه حينما يرتدعون إلينا في جرائمهم أو مسائلهم سيكون الشهود منهم، لأن المعاملات التي تقع بينهم والحوادث التي تقع بينهم غالبا لا يشهدها إلا كفار منهم ومن مشلتهم، فهل تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ هذا فيه تفصيل. فإما أن تكون شهادة بعض على بعض مع اتحاد الملة كيهودي على يهودي ونصراني على نصراني ومجوسي على مجوسي فلا إشكال، فالصحيح أنه تقبل شهادتهم بوجود الضرورة. ومن هنا قبل الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم إذا حضره الموت وجود الضرورة، وهذا يختاره الأئمة وجمع من السلف رحمهم الله. والحالة الثانية أن تكون شهادة بعض على بعض مختلفة، فيشهد اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي، أو يشهد بعض أهل المذاهب عندهم المختلفة التي بينها عداوة، فإذا شهد أهل ملة على أخرى فإن هنا شبهة، وذلك لوجود العداوة بين المذهبين وبين الملتين، كنستوري يشهد على يعقوبي ونحن ذلك من ملة النصارى واليهود، فهذا فيه شبهة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب الشهادات. الحاصل أنه يجب على الحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. دليل ذلك قلنا دليل الكتاب: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والدليل الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة اليهوديين اللذين زنيا وهما مسلمان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، فحكم بينهم بحكم الإسلام ولم يجعل ذلك على التخيير ولم يعرض عنهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه تلزمهم أحكام الإسلام، وأنه يجب على الحاكم أن يقضي بينهم بشريعة الله فقط دون غيرها من الشرائع والمنن. أما بالنسبة إذا لم يترافعوا إلينا، لو وقع القتل فيما بينهم ولم يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فإننا نتركهم على دينهم وملتهم. وقد قرر العلماء والأئمة ذلك، أننا حينما عقدنا بينهم عقد الجزية فإن هذا وعقد الذمة يستلزم صرف قضاتهم وأحكامهم فيما بينهم، ولذلك تركوا على شرب الخمر وعلى أكل الخنزير وعلى الصلاة في كنائسهم، وهي من أمور دينهم وملتهم. فلما كانوا يتعبدون ويتقربون إلى ربهم ويعتقدون أن قضاتهم هم الذين يحكمون بينهم في شريعتهم، فإن المرد إلى حكامهم وقضاتهم، ولأننا لو تدخلنا فيه في هذه الحالة فمعنى ذلك أننا جعلناهم كل المسلمين سواء بسواء من كل وجه، وليس المراد أن يكونوا كل المسلمين من كل وجه، بدليل أنهم أقروا على دينهم. والله تعالى لما أمر بأخذ الجزية منهم إنما تركوا من أجل أنهم تركوا على دينهم يفعلون ما يعتقدونه في شريعتهم. وعلى هذا إن ترافعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام على الصحيح، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم ودينهم. وإن رضي بعضهم بالترافع وامتنع عن ذلك فقال بعض العلماء رحمهم الله أنه في هذه الحالة إذا حصل بينهم خلاف فإنه يرجع إلى الأصل من عدم التدخل في شؤون حتى تتفق كلمتهم على نقل الحكم إلى الإسلام. هذا إذا حصل القتل، فالقتل متفق عليه بين الشرائع أنه لا يجوز سفك الدم الحرام، وهو من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع والملل أن سفك الدم المحرم محرم. وكذلك أيضا الاعتداء بعد الأنفس يكون الاعتداء على الأنفس بالضرب والجرح، كأن يعتدي يهودي على غيره فيقطع يده أو يجرحه أو يطعنه ولا يموت، فهذا اعتداء على الأنفس، فحينئذ يقتص منهم ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام في هذا. فقوله رحمه الله يلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام أي يلزمه أن يطبق وينفذ فيه شريعة الإسلام. نعم.
ويلزم الإمام أخذه بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض.
في النفس والمال، المال النفس يشمل طبعا النفس تطلق بمعاني، النفس بمعنى الروح وتطلق من الروح والجسد معا، وكذلك أيضا تطلق ويراد بها الدم، ومنها سمي النفاس نفاسا لوجود الدم فيه، وتطلق النفس بمعنى العين، فقل رأيت محمدا بنفسه يعني بعينه وذاته. فالمقصود أن قوله في النفس يشمل هذا نوعين من الجرائم، النوع الأول ما فيه إزهاق للأرواح، والنوع الثاني ما فيه إتلاف للأعضاء، كأن يطعن أو يقطع اليد أو يقطع الرجل أو يشقع عينه أو يفعل به فعلا يعيق مصالح بدنه، هذا من الاعتداء على الأبدان، وحينئذ يقتص منهم وينفذ فيه حكم الله عز وجل على التفصيل الذي ذكرناه. هذا بالنسبة للاعتداء على الأنفس. والمال، الاعتداء على الأموال أن يسرق الذمي أو يغتصب المال، فإذا سرق من مسلم فحينئذ ينفذ فيه حكم الإسلام، وإن اغتصب من مسلم ينفذ فيه حكم الإسلام، وإن فعل الحرابة وقطع الطريق وأخاف السبل طلبا للأموال فإنه حينئذ ينتقض ما ينتقض عهده ويباح دمه، يصبح حكمه حكم الحربي من وجده قتله. وهذا بالنسبة لحال نقضه للعهد في جمعه بين أخذ المال وإخافة السبل. وقوله رحمه الله في الماء في النفس والمال. نعم.
والعرض،
والعرض الاعتداء على الأعراض، أن يعتدي على العرض بالزنا، فإن الزنا مجمع على تحريمه بين الشرائع، فالشرائع كلها متفقة على أن الزنا محرم، وحينئذ لا شبهة للزني ولا تأويل له إذا فعل الزنا سواء كان بالمحرم أو بغير المحرم، فهذا الزنا محرم متفق على تحريمه فيؤاخذ به. والدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجم اليهوديين الزانيين. إذن الخلاصة، إن وقع الزني في محرم من المحرمات وانتهك أو فعل جريمة من الجرائم فإما أن تكون متفقا على تحريمها بين المسلمين والزنيين فنفصل، نقول إن ترافعوا إن كانت على مسلم أقلنا حكم الإسلام عليه، وإن كانت بينهم فيما بين بعضهم فحينئذ ننظر، إن كان ترافعوا إلينا حسنا عليهم بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشريعتهم ومرضوا بحكم فيما بينهم. هذا بالنسبة للذي اتفق على تحريمه. النوع الثاني الذي فيه شبهة في دينه، أن يفعلوا من المحرمات ما فيه شبهة في دينه، كأن يشرب الخمر، فشرب الخمر جريمة في ديننا ومباح في دينه، وحينئذ يرد السؤال هل نؤاخذهم بديننا أو نؤاخذهم بدينهم. فهذا نفصل فيه ما يفعله الذمي متأولا لدينه ينقسم إلى قسمين: ما يكون بأصل سماوي في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، هذه المحرمات لكن فيها أصل سماوي بإباحتها، فحينئذ يفعلها اليهود والنصارى، حينئذ نقول للذمي إن فعلها، نقول في هذا الذمي إن فعلها في بيته مستترا فلا إشكال، فقد تدين بما يعتقد شله ولا يؤاخذ. فإن ظهر أمام الناس أو فعلها في السوق أو شرب الخمر وخرج إلى الخارج، فحينئذ يطبق عليه حكم الإسلام ويؤاخذ بذلك، ويكون فيه ما يكون في المسلم على تفصيل. بعض العلماء يرى أنه يعذب، وبعض العلماء يرى أنه يجلد، أن الذمية يجلد إذا خرج كالمسلم إذا فعل إذا شرب الخمر. هذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي أن يفعل ما هو جريمة في ديننا دون دينه، فصلنا بين أن يكون داخل بيته وداخل مسكنه دون أن يظهر، وبين أن يظهره للعيان. أما لو كان الذي فعل، وهي الحالة الثانية، مما يتأول فيه ليس له أصل سماوي، كمجوسي وطأ محرمه، عند المجوس والعياذ بالله من يجوز لشح المحرم، فيتزوج البعيد بنته وأمه وأخته والعياذ بالله، وهذا الفعل ليس له أصل سماوي، يعني ليس له فيه أصل سماوي، ومن هنا هذا الفعل مع أنهم يعتقدون جوازه لا نصرهم عليه، ولو في بيوته ولو في أنشحته. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب جاء في كتابه لأمراء الأجناد والأمصار أنهم يفرقوا بين كل مجوسي ومجوسية من ذوات المحارم، أنه لا يقر المجوسي على نكاح ذات المحرم. فإذا الخلاصة فيما يفعله أهل الذمة مما يتأولون فيه، إما أن يتأولوا بما له أصل من دين سماوي كشرب خمر وأكل لحم خنزير ونحو ذلك، فهذا مفرق بين أن يكون ظاهرا ومستترا، إن كان مستترا عذرناهم، وإن كان ظاهرا أخذناهم. وإن آخذناهم هل نؤاخذهم لديننا بالحد كما يحد المسلم، أم أننا نؤاخذهم بالتعزير ويرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي والحاكم؟ قولان للعلماء. وأما إذا فعلوا، وهي الحالة الثانية، أن يفعلوا ما يعتقدون حلة مما ليس له أصل في دين سماوي، فهذا مثاله كوقف المجوسي لذات المحرم، فإنه ليس له أصل سماوي. والسبب في هذا أن وضع المحارم والعياذ بالله من المجوس أنه كان لهم عظيم من عظمائهم شرب الخمر ووطئ ابنته أو أخته والعياذ بالله وهو سكران، فلما وطئها وانكشف أمره بعد أن صحى أرادوا قتله. فلما أرادوا قتله قال الخبيث: ألا هل تعلمون شريعة أفضل من شريعة آدم؟ قالوا: لا. قال: إن آدم كان ينكح الأخت من أخيها. فلما قال لهم ذلك انقسموا على طائفتين، طائفة أقرت وطائفة أنكرت عليه وبقيت على الإصرار على قتله فاقتتلوا. هذا ورد فيه أثر عن علي بن أبي طالب والمتكلم في سنده، لكن أيما كان بقي في دينهم هذا، بقي عندهم أن وضع المحارم جائز، وإذا فعل مسلم ذلك واعتقد حلة فإنه يكفر والعياذ بالله، وإذا قال أن وضع المحرم أو زواج المحرم مباح فإنه يكفر بإجماع العلماء رحمهم الله. المقصود أننا نفرق بهذا التفصيل بالنسبة لفعلهم مما فيه الشبهة في دينهم وملتهم. نعم.
وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريما دون ما يعتقدون حلة.
وإقامة الحدود يلزم أن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه لا ما يعتقدون حلة، فيقام عليهم حد الزنا ولا يقام عليهم حد الخمر، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال، فيقام عليهم حد الزنا لأنهم يعتقدون أنه حرام. هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يفرق بين ما يعتقدون حله وبين ما يعتقدون حرمته. نعم.
ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ويلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين. هذه أمور شرع المصنف في بيانها وردت في كتاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب. وهذا الكتاب وقع في عدة حوادث في عصره رضي الله عنه وأرضاه. كتب عبد الرحمن المغن كتابه في الصلح بينه وبين أهل الذمة، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أهل الشيرة، وغيرهم من أمراء الأجناد كتبوا كتبا أقرهم عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فصارت أصلا في معاملة أهل الكتاب. هذه الكتب فيها شروط بين المسلمين وبين أهل الذمة. فالقاعدة التي ينبغي وضعها في الحسبان أنه يتفق أهل العقول المستقيمة على أنه لا يمكن أن يقر من يخالفك إذا أعطيته أمانا وعهدا في ذمتك وعهدك لكي يفعل ما يشاء، لأنك لم يحدث بينك وبينه ما حدث من عداوة وشحناء إلا بسبب ما بينك وبينه من الخلاف. فإذا جاء العدو يرضى لعدوه أن يبقى عنده فهذا خلاف الأصل. فإن أراد أن يبقيه عنده على هواه وعلى فكره وعلى عداوته كان ذلك أشبه بالخرق والجنون، إذ ليس هناك إنسان له عقل وحكمة يأتي بمن يخالفه ويعاديه ويتركه في حضنه وحجره يدفع عنه ويقوم بحقوقه مع أنه يدعو إلى خلافه وإلى أذيته والإضرار بكرامته ودينه. ومن هنا فإن أهل الكتاب في الأصل أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكن أن يقرهم الإسلام على ما فيه ضرر بالإسلام أو بالمسلمين. والعقد الذي بينهم وبين المسلمين إنما يقوم على أن يحفظوا لنا حقوقا ونحفظ لهم حقوق، وتكون هذه بمثابة الذمة بيننا وبينهم. فإن أخلوا بها فهناك ما يوجب انتقاض عهدهم، وهناك ما فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وهذا الأمر إلى الآن، فإن الأمم والشرائع والدول كلها ترى أن من حقها أن من وطئ أرضها أو نزل على محلها أن تلزمه بما ترى، وأن تقيده بما تحس أن مصالحها مرتبطة به، وأن الدرء المفسدة عنها متوقف عليه، فتلزم كل من أتى إليها بذلك. فليس من غريب نقول هذا الكلام حتى نرد شبهة من يطعن في المسلمين حينما ترد هذه الكتب، فيقال انظروا فيه المسلمون يتشددون، حتى نجد بعض كتاب المسلمين يتسامح في هذه الشروط، بل تجد بعض كتب الشروط العمرية يعلق عليها من يشكك في صحة هذه الكتب ويقول إنها لا تتفق مع سماحة الإسلام، وكأنه يريد أهل الذمة أن يجلسوا مع المسلمين لا فرق بينهم وبين المسلمين. فهنا أمران، إفراط وتفريط، والقصد والعدل لا بالضمير. فأهل الذمة نحفظ حقوقهم ونحس أنهم علينا حقا أن نحفظه، وذمة بيننا وبينهم لا ينبغي أن تخفر، لكن كذلك ينبغي أن يشعروا ما هو الإسلام، وأن يشعروا من هم المسلمون، وأن يكونوا على ذلة وصغار. وهذا هو الذي عناه الله بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلم يقل حتى يعطوا الجزية، فليس الإسلام بدائع حتى يطعم ولا بفقير حتى يستغني بهذا المال، وإنما هو في عزة الله وكرامة الله وغناه سبحانه وتعالى. وإنما فرضت هذه الأمور حتى يكونوا تحت طواعية الإسلام وتحت قهر الإسلام. فإذا لا بد من الوسطية نلزمهم بحفظ حقوق يشعرون معها بذلتهم وعزة المسلمين، ويشعرون معها بمهانتهم وكرامة الإسلام، ترغيبا لهم في دين الله وإشعارا لهم بكلمة الله. فأصبح أهل الأرض حينئذ يدينون لله وتحت كلمة الله من هذا الوجه. أما أن يبقى الذمي في بلاد المسلمين يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد فهذا أبدا لا يمكن أن يكون، حتى إن أهل الحقوق في حياتهم وفي ظروفهم وفيما عايشهم لا يمكن أن يتركوا الإنسان يعادي دينهم أو نحلهم أو ذكرتهم يفعلوا ما يشاء. ومن هنا لزمت أمور ينبغي فيها حفظ الإسلام، إذا بقي الكفار تحت سطوة المسلمين فينبغي أن يحفظ الإسلام من كيده ومكره وعديته، وهذا يستلزم أمنا فكريا وأمنا ذاتيا. والأمن الفكري يستلزم أن توضع شروط وضوابط يمنع فيها أهل الكتاب من فتنة المسلمين عن دينه، ويمنع فيها أهل الكتاب من إحداث أمور تدعو المسلمين إلى متابعتهم أو الرضا بشريعتهم. هذا بالنسبة لما يكون من جهة الفكر. أما من جهة التصرفات والأفعال فهناك أمور سمها سنة وكانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقيت في عهود الإسلام المسلمين أشعر فيها أهل الذمة بما ينبغي أن يشعروا به. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل في قوله لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن بداءته بالإسلام إشعارا لهم بالصغار والذلة بين المسلمين، وحتى يتميز الفريقان. إذ لو نشأ الكفار بين المسلمين دون هذه الضوابط فستنشأ أجيال من المسلمين ترى أنهم مع المسلمين كشيء واحد، وحينئذ لا يؤمن أن يختلطوا، وحينئذ لا يؤمن أن صلى الله عليه وسلم أن ينزلق بعض المسلمين إلى دينهم ويحصل خلاف مقصود الشرع. إذ أن مقصود الشرع من عيشهم بين المسلمين أن يأتي اليوم الذي يرى فيه سماحة الإسلام ومنة الإسلام وفضل الإسلام ويد الإسلام فيرضى به دينا ويكون سببا في نجاته في الآخرة. يقول رحمه الله
ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ويلزمهم التميز عن المسلمين، هناك أمور ينبه عليها، هناك أمور فكرية مثل أن لا يبهروا كتبهم، لا بالقراءة، لا يقرأون كتبهم جهرة ويسمع قراءتهم بين المسلمين، ولا يقرأون بها في مجامع المسلمين، ولا يقرأون بها بين المسلمين، إنما يقرأون بها في كنائسهم وفي ديائهم وفي صلواتهم يتركون عليها. ولذلك قال بعض المفسرين قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقال بعض المفسرين لهدمت صوامع لولا المؤمنين، لولا دفع الله بالمؤمنين، اي انهم اذا كان اهل الذمه تحت حكم الاسلام. ومن هنا اقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين اقروا كنائس اهل الذمه في بلاد المسلمين بضوابط معينة وأصول معينة، لكن يقرؤون فيها ويقومون فيها بأذكارهم وصلواتهم داخل هذه المسائل الصلوات والبيع والكنائس، ولا يبيعون شيئا من دينه. هذا من جهة الفكر لئلا يتأثر المسلمون. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من عقائدهم، فلا يظهرون شركياتهم من قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم إن المسيح من الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فلا يظهرون شيئا من شركه حتى يأمن المسلمون في عقيدته، فلا بد من الأمن في العقيدة. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من منكراتهم كما ذكرنا من شرب الخمر وكذلك الخنزير والصليب ونحن ذلك من الأمور التي فيها دلائل يتميزون بها بدينه. كذلك أيضا لا تكون لهم قولة وعزة في بلاد المسلمين، لأن الله نفى ذلك فقال حتى يعطي الجزية عن يد، ثم وصفهم بحالة واحدة فقال وهم صاغرون. فمعنى أن عيشهم وذمتهم ووجودهم بين المسلمين موصوف بالصغار، وهذا يستلزم أن لا يعلو بناء على بناء المسلمين، وكذلك أيضا أن لا تكون لهم صدارة المجالس وغير ذلك من الأمور التي وردت في الشروط العمرية، وكذلك كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لأهل الشيرة وغيره مما وقع فيه العهود بين المسلمين وبين أهل الذمة. نعم.
ولهم ركوب غير خيل أي غير سرج لإكاف. ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ويلزمهم التميز عن المسلمين أولا في أبدانهم، في ثيابهم، أولا في أبدانهم، ثانيا في ثيابهم، ثالثا في بيوتهم ومن ساكنهم، هناك تميز خاص، رابعا في مراكبهم. فأما تميزهم في شعورهم وذواتهم فإنهم مما ورد في كتاب عمر رضي الله عنه وارضاه وجرى عليه العمل أن تجد نواصيهم، يعني يعني مقدمة رؤوسه لأجل إذا رآهم المسلم لا يظنهم من المسلمين فيعرفون يتميزون يشدد لهم النار وشعرهم لا يفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سدل وفرق وكان الفرق آخر ما كان من عهده عليه الصلاة والسلام وسنته وفرق الشعر أن يفرق الشعر إلى من نصفه فينفرق فيقسم إلى فرقين إلى فرقتين خاصة إذا قال الشعر كانوا في القبيل لا يحلقون شعورهم فلا يحلقون كالمسلمين ليكون لهم تمييز في شعار الشعر ولذلك لا يجوز للمسلم أن يوافقهم في هيئاتهم في الشعر ومن الأمور التي تكون لهم مثل حلق أطراف الشعر وكان هذا من شعار اليهود الحلق الموجود الذي يحلق فيه طرف الشعر من جهة اليمين وطرفه من جهة اليسار وهو الذي يسمى بالقجع فهذا الحلق من الطرفين تخفيه الشعر من الطرفين وإسداله من وسط هذا المكان لأهل الذمة بين المسلمين ويجعله اليهود فيتميزون في شعورهم يتميزون في مراكبهم فلا يركبون الخيل لأن الخيل لعزة وكرامة لذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فجاء في بعض الكتب الشروط المالية نفعهم من ذلك ركوب الخيل تركبون الحمير وغيرها من المراكب الأخرى تميزا لهم لأنهم إذا ركبوا الخيل كانت لهم عزة وكرامة والله يقول وهم صاغرون فهم بين المسلمين لا بد أن يصبروا فإن قال قائل إن عندهم مصالح وعندهم حوائف نقول إن البغالة والحمير وغيرها من الدواب تقضي هذه المصالح فالخيل ليست من مصالح متوقف عليهم إنما تكون خيل غالب للجهاد في سبيل الله عز وجل ومن هنا منع طائفة من العلماء رحمه الله من ركوب الخيل بين المسلمين لأنها فيها عزة وكرامة وجعلها الله عز وجل من متاع الدنيا ومن زينة الدنيا فإذا تزينوا تميزوا وعزوا وبذلوا وكان لهم شيء من الصولة عن المسلمين كذلك أيضا في بيوتهم لا تعلوا على بيوت المسلمين فلا تكون بيوتهم عالية على بيوت المسلمين قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنبين في هذه المسألة فيها تفصيل بين أن يكون بناؤهم بين المسلمين وبين أن يكونوا منفردين منعزلين عن المسلمين فتكون بيوتهم مستقلة هذا بالنسبة كذلك أيضا يتميزون في مجالسهم فلا تكون لهم صدارة في المجلس لا يكون لهم حق الصدارة في المجلس لا يجلسون في قدر المجلس لأنه مجلس إكرام وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل الصغار على من خالفني فثبت السنة الصحيحة أن من خالف ملة الإسلام أنه ينبغي أن يكون في الصغار فإذا جلس في صدر المجلس وفإن هذا إكرام له ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه والتكريمة هي صدر المجلس فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يجلس في صدر المجلس لا يجوز المسلم أن يجلس في صدر المجلس إلا بإذن صاحب المجلس كذلك أيضا لا يجوز إجلاس أهل الذمة من باب أولى وأحرى لكن لو أن صاحب الدار أجلسه في صدر المجلس لا يجلس ولو أذن صاحب الدار لأن الحق للإسلام وليس له هو فليس قضية الجلوس في صدر المجلس إنها قضية شخصية حتى لو أنه أراد أن يعلي بناءه وأذن جاره المسلم أن يعلي ليس لحقه لأن لحق الإسلام وليس لحق الشخص هناك الحقوق تنقسم إلى قسمين منها ما يكون شخصيا إذا تنزل صاحبه فلا إشكال ومنها ما يكون حقا عاما ولذلك في قطع الطريق إذا قطع الطريق وأخاف السبل في الحرابة لو قال أولياء المقتولين سامحنا وقال الإمام يقتل فإن من حقه أن يقتلهم لأنه لحق عام وهو أخاف السبل فانتقل من الحق الخاص إلى الحق العام فهنا في هذه المسائل التي ذكرناها الحق فيها للإسلام لقول عليه الصلاة والسلام وجعل الصغار على من خالفنا فكأن هذا الصغار مرتبط بمخالفة الإسلام وأنه ليس بمرتبط بحق شخصي حتى يبحث عن كونه يؤذن له أو لا يؤذن له أو يتنازل شخص يجلسه في مكانه في صدر المجلس أو نحو ذلك إنما هو حق عام يرجع إلى الإسلام فلا ينظر فيه إلى التنازل نعم
ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف
بغير سرج بإكاف وهو ضربعة والمقصود من هذا أن يكون لهم تميز بحيث إذا رأيته في مركبه تعرفه وكل هذا كما ذكرنا جاء في سنة عمر رضي الله عنه وجرى عليه العمل في أئمة الإسلام الأئمة أنه لابد من تمييزهم إذا مشوا، لأنهم إذا مشوا في مراتبهم كالمسلمين لم يتميزوا، فلابد أن يتميزوا في دوره، ولابد أن يتميزوا في سيره على دوابه، ولابد أن يتميزوا حتى إذا دخلوا حمامات المسلمين للاغتسال. وذكر هذا غير واحد من الأئمة كالإمام القدامى، وكذلك أيضا الإمام الشيرازي رحمه الله من الشافعية وغيره من الأئمة، أنه لابد من تمييزهم، لأن المراد أنهم إذا خالطوا المسلمين لا يشعر المسلمون أنهم منهم، فتطبق السنة من عدم السلام عليهم، اضطرارهم إلى أضيق الطريق، كل ذلك لا يكون إلا بعلامة مميزة. وهذا هو الذي جعل العلماء يجتهدون في تطبيق السنة بالتمييز، لأن الأمر بالشيء أمر بلازم، فإذا كنت لا تستطيع أن تطبق السنة في الذمي إلا بمعرفته، فلا بد من وجود أمارة وعلامة يتميز بها. ومن هنا قيل بلبس الغيار وشد الزنار، والمراد بلبس الغيار أن يكون له لبس خاص غير لبس المسلمين، فيتميزون به ويعرفون. وهذا درجة عليه المسلمون رحمه الله في القرون الأول، وكانوا يلزمونهم بلباس معين حتى لا يكون لا ينخدع المسلم إذا رآهم فيظنهم من المسلمين.
ولا يجوز تصديرهم في المجالس،
ولا يجوز تصديرهم من الصدر. الصدر المجلس يأتي على صورتين. صدر المجلس الصورة الأولى أن يكون في وجه العورة، عورة البيت، وهو إذا دخل المضيف من داخل بيته يستقبله ذلك الصدر، هذا يسمى بالتكريمة والصدر. وهذا لا يجوز أن يجد فيه الإنسان إلا بإذن صاحب الدار، ولا يجوز أن يجد فيه ذمي. النوع الثاني من صدور المجلس هو المتميز بالفضل في فراش أو في هيئة، في الهيئة كالفراش ونحوه أو في الحال. فصدر المجلس مثلا إذا كان موضع هو أفرد وأفضل موضع في المجلس والفراش فيه وثير، نعرف أن هذا هو صدر المجلس، وأنه لا يجوز أن يجلس فيه إلا بإذن صاحب الدار، كذلك أيضا لا يجوز أن يجلس فيه الكافر. فمن مسائل صدر المجلس مسألتان: المسألة الأولى أنه لا يجلس فيه المسلم إلا بإذن صاحب الدار، وثانيا أنه لا يجوز إجلاس الذمي فيه. نعم.
ولا القيام له،
ولا القيام لهم للكفار، لأن القيام إجلال، والقيام للمسلم مشروع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عنه الأحاديث الصحيحة في مشروعية القيام عند السلام، وأن المسلم إذا لقى أخاه المسلم أنه يقوم له. وأما كراهية عليه الصلاة والسلام للقيام فهذا ثابت به النص الصحيح، وهو القيام المخصوص الذي يقوم فيه الغير دون أن يسلم، كما يفعله بعض الناس أنه إذا دخل إلى المجلس يقومون له دون سلام. هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لقد كنتم تفعلوا فعل الأعاجم، وكان يفعلونه من باب التعظيم، ونهي عن ذلك ولما فيه من الغلو وقفلا وسدا لذريعة الغلو. وعلى هذا فإن النهي الوارد منه عليه الصلاة والسلام إنما هو القيام المجرد عن السلام، أما القيام للسلام أو القيام للضيف أو القيام للعالم أو القيام لذي الحق فإنه من شيم الكرماء ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدث في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه كان إذا دخل على فاطمة قامت له من مجلسها وأجلسته فيه رضي الله عنها وأرضاها، وإذا دخلت عليه قام عليه الصلاة والسلام لها وقبلت يده. في الرواية الأولى قامت له فقبلت يده وأجلسته مجلسها، ثم قام لها عليه الصلاة والسلام وأجلسها مجلسها إكراما لها. فقام عليه الصلاة والسلام لبنته، وهذا قيام الرحمة، وقامت البنت لأبيها، وهذا قيام الإجلال والإكرام. فشمل النوعين: أن يكون القيام بسبب الرحمة كقيام الوالد لولده وقيام الكبير للصغير، والقيام بسبب الإكرام والإجلال كقيام الابن لأبيه وقيام صغير المسلمين لكبيرهم، لأن هذا من إجلال بشعيبة المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال بشعيبة المسلم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أبا طلحة رضي الله عنه حينما قام لكعب بن مالك، كما في صحيح البخاري حينما نزلت توبة الله على كعب قال: فقام لي يجر رداءه فحذفتها له، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب قيامه. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لسعد قوموا إلى سيدكم، وقوله فأنزلوه لا يقصد التخفيف كما لا يخفى في الأصول، لأن قوله فأنزلوه إنما هو علة التشديد وليس المراد به محض الحكم، لأن قوله قوموا إلى سيدكم إشعار بالحق وإشعار بالفضل، فلما قال أنزلوا إشعار بالحاجة فجمع بين الحاجة وبين الحق. وكذلك أيضا يقام للحق من حفظة كتاب الله عز وجل والضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه،